السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا حول أسباب وأهداف زيارة كل من طالباني وبرزاني إلى السعودية، كما نزور دمشق لنطلع على المباحثات التي جرت بين عمرو موسى والرئيس الأسد بما يتعلق بالشأن العراقي، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الرياض تستقطب زعماء عراقيين يتشاورون لتشكيل الحكومة المقبلة، وإيران تدعو لإجراء تحقيق دولي في أسباب حربي العراق وأفغانستان. من المرتقب أن تتواصل زيارات زعماء عراقيين إلى السعودية التي استقبلت خلال اليومين الماضيين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. تجيء هذه الزيارات اللافتة بعد غياب ملحوظ للوجود الدبلوماسي السعودي في بغداد خلال السنوات الماضية لأسباب قالت الرياض إنها تتعلق أساسا بعدم توفر الحماية الأمنية اللازمة لمبعوثها. وأكدت السعودية مجددا على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في العراق، كما نفت دعمها قائمة العراقية، وإن كان زعيم هذه القائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي الانتخابات الأخيرة ليسبق بذلك رؤساء الكتل السياسية الرئيسة الأخرى التي يتوقع أن تشارك في تشكيل حكومة عراقية ائتلافية. يشار في هذا السياق إلى دور النشط للدبلوماسية الإيرانية على الساحة العراقية مع تضييف طهران مشاورات عقدها سياسيون عراقيون بارزون بعد إعلان نتائج الانتخابات وإعلان سفيرها في بغداد حسن كاظمي قمي أخيرا أنها سوف تستقبل أيضا وفدا من قائمة العراقية خلال الأيام المقبلة. وحظ قمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت حظ الزعماء العراقيين على العمل من أجل تشكيل حكومة ائتلافية جامعة لكل الكتل الرئيسة الفائزة. أجهزة الإعلام السعودية الرسمية أبرزت أنباء الزيارتين الأخيرتين المتتاليتين لطالباني وبارزاني، وأفيد بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد لدى إطلاعه مجلس الوزراء السعودي على محادثاته مع الرئيس العراقي أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله وسيادته. ولمزيد من المعلومات والتحليل أجريت مقابلة مع الإعلامي السعودي والمحرر السياسي في جريدة الحياة ميسر الشمري الذي قال لإذاعة العراق الحر الثلاثاء إن الرياض تستعد لاستقبال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم خلال الساعات المقبلة.
بداية أحب أعطيك معلومة أنه سيتواصل تقاطر زعماء الكتل السياسية في العراق، وسيصل اليوم حسب معلوماتي نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي، وغدا سيصل إلى الرياض السيد عمار الحكيم. وأعتقد أن تقاطر الساسة العراقية هو بهدف إجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة بعد فوز علاوي، ولدي معلومات رشحت لي معلومات لما تأكد منها بأن علاوي أخذ وعد من مسعود برزاني للتحالف معه في تشكيل الحكومة، وهو بالتالي ما يهدد جلال طالباني. فكما تعرف أن التجمع الكردستاني لديهم 44 صوت، منها 33 صوت فقط، منها 33 صوت لمسعود برزاني وحوالي 11 صوت المتبقى لجلال طالباني، أي لا يعادل أي شيء. فبالتالي جميعهم مجيئهم أعتقد لهدف إعادة تركيب حكومة وطنية من ضمن الكتل السياسية الفائزة، وإبعاد ونزع مخالب إيران من العراق لعودة العراق تدريجيا إلى الحضن العربي.
وفي رده على سؤال آخر، أعرب الإعلام السعودي ميسر الشمري عن اعتقاده بأن الرياض تفضل وجود حكومة وطنية لإعادة العراق إلى محيطه العربي أولا والإقليمي ثانيا، إضافة إلى نزع مخالب إيران بحسب تعبيره.
أعتقد أن الصدفة وحدها لعبت دور بوصول زعيمين من زعماء الأكراد إلى الرياض قبل الزعماء العرب، ولكنها لا تنسى أنها استقبلت عياد علاوي قبل الانتخابات بنحو أسبوعين، وهو زعيم الكتلة العراقية في العراق. والأمير سعود الفيصل صرح أكثر من مرة، وليست المرة الأخيرة، أنه السعودية تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهي بالفعل تقف على مساحة واحدة من جميع الفرقاء، وإن كانت تدعم ضمنا قائمة العراقية لكونها القائمة العراقية أقصد، لكونها تحمل يعني تتضمن أسماء عربية في القائمة، وتتضمن أسماء من السنة والشيعة والتركمان، وحتى أعتقد الشبك والمسيحيين ضمن القائمة. فهي تفضل وجود حكومة وطنية لإعادة العراق إلى محيطه العربي أولا والعالمي والإقليمي ثانيا، ونزع مخالب إيران كما قلت لك في السابق، لأن إيران تغلغلت في العراق بشكل حتى عسكريا، فهي تريد نزع مخالب إيران من العراق وعودة العراق إلى الحضارة العربية. ولكن لا أعتقد أن تقاطر زعماء الأكراد إلى السعودية سيقلل من حياد السعودية. السعودية وقفت منذ سقوط بغداد على الحياد من جميع الفرقاء في العراق.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما تردد عن احتمال وجود تنسيق دبلوماسي بين الرياض وأطراف دولية وأقليمية أخرى في شأن الأوضاع العراقية المؤثرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط، قال الشمري:
أعتقد أن السعودية لم تنسق مع الولايات المتحدة فقط، بل هي نسقت مع الاتحاد الأوروبي حسب علمي، وقبل ذلك هي نسقت مع المحيط، مع سوريا وتركيا من دول الجوار العراقي، لأن إيران تريد الورقة العراقية للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مسألة ملفها النووي. وأمريكا يسعدها أن تنتزع مخالب إيران من العراق لكي تتمكن من معالجة الملف النووي الإيراني بدون أن تكون هناك مناطق نفوذ إيرانية داخل الوطن العربي.
وفي رده على سؤال عن أسباب عدم إعادة الرياض افتتاح سفارتها في بغداد حتى الآن على الرغم من عودة بعض البعثات الدبلوماسية العربية الأخرى، قال الإعلامي السعودي ميسر الشمري إن الأمر يعزى لأسباب أمنية بحتة تتعلق بضمان وزارة الخارجية السعودية للإجراءات الكفيلة بسلامة أعضاء البعثة، وأن المسألة هي مسألة وقت قبل عودتهم إلى العاصمة العراقية.
بداية دعني أقول لك أخي أن العرب أخطأوا كثيرا عندما ابتعدوا عن العراق بعد السقوط بغداد، وأعتقد أن السعودية من الدول التي نأت بنفسها ولم ترسل سفير إلى العراق لأسباب أمنية بحتة. فملف فتح إعادة فتح السفارة السعودية في العراق هو ملف مفتوح داخل وزارة الخارجية السعودية طبعا، وأعتقد أنه هي المسألة مسألة وقت لإعادة السفير العراقي، لأن السفير السعودي في العراق الآن حتى إذا فتح السفارة من يحمي السفارة؟ فتصبح مهمة السفارة حماية نفسها وليست العمل لجمع الشتات أو الفرقاء السياسيين العراقيين وإعادتهم إلى الجادة. فهي المسألة الأمنية، متى استقر العراق أمنيا أعتقد أن السعودية مستعدة لفتح سفارتها في أقرب فرصة.
كان هذا الإعلامي السعودي والمحرر السياسي في جريدة الحياة ميسر الشمري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الرياض. بعد ساعات من افتتاح قمة واشنطن للأمن النووي، دعت إيران المنظمة الدولية إلى التحقيق في أهداف العمليات العسكرية الغربية في العراق وأفغانستان المجاورتين. إيران لم تدع إلى القمة التي افتتحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين، وتحضرها 47 دولة بينها 6 دول عربية للبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب النووي والحيلولة دون حصول منظمات إرهابية على سلاح ذري. كما تغيب إسرائيل عن القمة بعد أن اعتذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عن المشاركة فيها في اللحظة الأخيرة. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أهداف حربي العراق وأفغانستان. وجاء في الرسالة التي أذاعتها طهران الاثنين أن الأساليب التي استخدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلس في التعامل مع الإرهاب في المنطقة باءت بالفشل، مضيفا أنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق تحقيق ترفع نتائجه إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية المكونة من 192 دولة. وفي عرضها لمقتطفات من الرسالة، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أحمدي نجاد القول إنه كنتيجة للوجود الغربي في العراق وأفغانستان، فإن بضعة ملايين من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا أو شردوا من ديارهم. وأضاف أن طهران أكدت المرة تلو الأخرى أن حل المشاكل في منطقتنا لا يحتاج إلى حملات أو عمليات عسكرية واسعة النطاق بحسب تعبيره. وفي تحليله لأسباب الدعوة الإيرانية للتحقيق الدولي في حربي العراق وأفغانستان في الوقت الذي افتتحت قمة واشنطن للأمن النووي التي لم تدع إليها طهران، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى القمة المنعقدة في واشنطن حول التهديدات النووية، أعتقد وكأنها خارطة طريق. اعتادت إيران أن تتوجه بالرسائل إلى المجتمع الدولي في كل قمة عالمية يتم فيها اجتماع كل الأقطاب الدوليين، ونحن نلاحظ بعدم وجود أطراف الصراع في الشرق الأوسط في هذا الاجتماع المتعلق بأمن النووي في العالم وهي إسرائيل وإيران. يمكننا أن نستشرف إلى أن يعني ما تريده إيران من خلال هذه الرسالة ومن خلال عدم المشاركة ومن خلال توجهها دائما في التعامل مع الملف النووي وكأنها ما زالت تسيطر على الوضع في المفاوضات، إنما هي تشير إلى أن تمسكها هذه البنود وتمسكها بالملف الأفغاني والملف العراقي جزء أساسي للضغوط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب حول ملفها النووي.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية حصول منظمات إرهابية ناشطة في دول المنطقة كالعراق وأفغانستان على سلاح نووي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، أشار الباحث رزق إلى وجود تهديدات حقيقية يمكن أن تكون منطقة الشرق الأوسط أحد المسارح لها بعد تعثر إمكانيات التوصل إلى حل في المنطقة من جهة، وفي ظل تصاعد إمكانيات مجموعات الجريمة المنظمة من جهة أخرى للحصول على تكنولوجيات متقدمة للقضاء على الذين يعتبرونهم محتلين لأرضهم بحسب تعبيره.
مما هو ملاحظ في الفترة الأخيرة وفي ظل الفوضى النووية التي رافقت انتشار التكنولوجيا النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العقد الماضي، نلاحظ إلى أن وفي ظل صعود الحالة التكفيرية عند بعض الجماعات الإسلامية وفي ظل عدم إمكانية ضبط هذا السباق النووي وحصول أكثر من دولة من المغرب العربي وصولا إلى باكستان التي تملك القنبلة النووية وإمكانية تصاعد هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرار العنف في العراق والفوضى بين أفغانستان والعراق، يمكننا الحديث إلى أن القمة القمة المنعقدة اليوم في واشنطن إنما تبحث تهديدات حقيقية يمكن أن يكون منطقة الشرق الأوسط أحد المسارح المرشحة لها بعد تعثر أي إمكانية للوصول إلى الحل في الشرق الأوسط من جهة، وفي ظل تصاعد إمكانيات المجموعات الجريمة المنظمة من جهة أخرى للحصول على تكنولوجيات متقدمة للقضاء على الذين يعتبرونهم يحتلون أرضهم. لذلك هذا الصراع مرشح للاستمرار، وإمكانية حصول مجموعات على هذا السلاح أو هذه الجراثيم أو على إمكانية حصول قنبلة مشعة أصبحت كبيرة جدا، ويمكن أن تعرض أمن الإنسانية وأمن منطقة الشرق الأوسط عامة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأعزاء فنبقى في استراحة قصيرة مع المطرب العراقي رضا الخياط.
مسافرين وذاكرين أحباب لينا مسافرين وماشي ما تعذلنا بينا مسافرين وذاكرين أحباب لينا مسافرين وماشي ما تعذلنا بينا هايمين بليلة قمرة وذايبين بها السمرة واحنا الكم راجعين احنا الكم راجعين
احنا الكم راجعين احنا الكم
راجعين 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 صوتك الشذير نين مرددين أجمل لحيل لما نسينا حالي صوتك الشذير نين مرددين أجمل لحيل لما نسينا عدنا الأيام الهانة وبعد ما نحن الغانة
عدنا أيام الهانة بعد ما نحن الضانة
وإحنا إلكم راجعين إحنا إلكم راجعين
إحنا إلكم راجعين إحنا إلكم راجعين
راجعين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا حول أسباب وأهداف زيارة كل من طالباني وبرزاني إلى السعودية، كما نزور دمشق لنطلع على المباحثات التي جرت بين عمرو موسى والرئيس الأسد بما يتعلق بالشأن العراقي، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. مستمعينا الكرام، عقد في كربلاء مؤتمر استثماري حضره العشرات من رجال الأعمال من طائفة البهرة التي تعيش في دول عديدة حول العالم منها الصين والهند والباكستان والخليج، وتأمل الحكومة المحلية أن يسهم تجار البهرة بإقامة مشاريع مهمة في كربلاء، بينما اعتبر عدد من تجار البهرة أن الأوضاع الأمنية ربما تعيق الاستثمار، وإن وصف بعضهم فرص الاستثمار في كربلاء بأنها جيدة. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
بهدف جلب المستثمرين من طائفة البهرة الذين يعيشون في العديد من دول العالم، عمدت غرفة تجارة كربلاء لعقد مؤتمر للعشرات من رجال الأعمال منهم. وقال نبيل الأنباري رئيس غرفة تجارة كربلاء لإذاعة العراق الحر إن المؤتمر يهدف إلى إطلاع المستثمرين عن قرب على فرص الاستثمار في كربلاء، وأيضا لتبديد مخاوفهم من ناحية الأمن.
مؤتمر استثماري تقيمه غرفة تجارة كربلاء في محافظة كربلاء، ويعتبر من الأوائل، لأن عدة مؤتمرات كانت تقام في الخارج، ولكن هذا المؤتمر المؤتمر هو أقيم في محافظة كربلاء لجلب المستثمرين كذلك التجار لعمل صفقات تجارية واستثمارات.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنفتح فيها حكومة كربلاء على المستثمرين الأجانب، فقد طرقت أبواب الكثير من الشركات على مدى الأعوام الماضية، لكن جهود الاستثمار تعثرت بسبب مشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية، حيث واجه المستثمرون صعوبات وعوائق في مجال تخصيص الأراضي لمشاريعهم، ما جعل الكثير منهم يعزفون عن الاستثمار في كربلاء وربما في العراق. ومع أن هذه المشكلة ما زالت قائمة، تأمل غرفة تجارة كربلاء بأن يتمكن المستثمرون من طائفة البهرة من شراء الأراضي التي سيقيمون عليها مشاريعهم المفترضة.
والله ان شاء الله، لان الحقيقه هم المستثمرين اللي قبل اجونا الحقيقه اصابهم اليأس بسبب عدم تحصيلهم على الارض، بسبب قدم القوانين ولم يتم تعديلها في مجلس النواب بسبب التقاطعات السياسيه.
تخلل المؤتمر الاستثماري الذي امتد لنهار كامل استعراض لفرص الاستثمار في كربلاء من قبل الدوائر المعنيه في الحكومه المحليه، فيما اطلع المستثمرون من الهند والباكستان والخليج من طائفه البهره الحضور على منجزاتهم في مشاريع الاستثمار، معربين عن املهم بالتوصل مع الحكومة المحلية إلى اتفاقات وتعاقدات استثمارية طالما أن كربلاء تمتلك فرصا استثمارية جيدة، بحسب رجل الأعمال من طائفة البهرة رضا نور النبي.
الإمكانيات في كربلاء جيدة وعالية وهناك فرص جيدة، ويجب أن يكون هناك الجو الملائم الذي يشجع الاستثمار ويأتي بتسهيلات معينة لتتوفر حتى يتمكن الناس للقيام بالاستثمارات اللازمة. في الوقت الحاضر من النظرة الأولى طبعا هناك المجال السياحي، السياحة الدينية هي أكبر، لكن نحن نفضل دائما أن يكون هناك استثمار في المجال التجاري والصناعي. المجالين هذين الاثنين هذه فيها أوسع وأكبر، لأن استثمارات بعيدة المدى.
ويأمل المستثمرون من طائفة البهرة أن تكون الأوضاع السياسية والأمنية في العراق على خير ما يرام، وبما يهيئ فرصا جادة للمستثمرين. ويعتقد رضا نور النبي أن ما تنقله وسائل الإعلام من قلق أمني وسياسي في العراق يصيب أصحاب الأموال بالتردد في الإقدام على الاستثمار في هذا البلد.
طبعا هذه لها تأثير على المستثمر، لأنه طالما يكون هناك استقرار أمني وسياسي فهذه من الأمور التي تشجع الاستثمار، هذا شيء طبيعي. ولكن نحن كمحبين لأهل البيت ننظر إلى كربلاء من هذه النظرة.
تحاول الحكومة المحلية بكربلاء منذ سنوات إقناع المستثمرين الأجانب بأن الأوضاع في المحافظة تختلف من الناحية الأمنية عن مناطق أخرى في العراق، تشهد خروقا أمنية واضحة، لكن ما تشهده كربلاء من وقت لآخر من تفجيرات تبعث برسائل عكسية إلى المستثمرين الذين يعتبرون الجانب الأمني من أبرز الأسباب التي تنعش الاستثمار أو تعيقه، بحسب رجل الأعمال من طائفة البهرة محمد شاه.
الأمن ماكو أمن، هي هاي اللي تخوف الناس، يعني ما تخليهم يجون هنا يستثمار ولا.
من جهتها حاولت الحكومة المحلية تطمين المستثمرين ورجال الأعمال بأن الأوضاع الأمنية في المدينة جيدة ولن تؤثر على جهود الاستثمار. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن الوضع الأمني في كربلاء جيد، معتبرا استجابة رجال الأعمال لدعوة الحكومة المحلية وحضورهم المؤتمر مما يؤكد أن الوضع الأمني كذلك.
الوضع الأمني في كربلاء جيد، وحضور الرجال الأعمال إلى هذا المكان يبدأ هو الشوط الأكبر والمهم في الاستثمار في كربلاء.
جدير بالإشارة أن طائفة البهرة هي طائفة دينية يعتقد أنها من بقايا الدولة الفاطمية التي حكمت تاريخيا في المغرب العربي، وتعد هذه الطائفة من أغنى الطوائف، ويتوزع أبناؤها على دول عديدة منها الهند والباكستان وبريطانيا والصين وبعض دول الخليج، وهم يعتنقون المذهب الجعفري ويكثرون من زيارة العتبات الدينية المقدسة في العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، زار رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني العاصمة السعودية الرياض بعد أقل من 48 ساعة من زيارة مماثلة قام بها الرئيس العراقي جلال طلباني. وتأتي الزيارتان في وقت ما زالت الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية تواصل مباحثاتها لتشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول أجندة الزيارتين وعلاقتهما بمحاولات تشكيل تلك الحكومة. التفاصيل في سياق التقرير التالي من مراسلنا في بغداد حسن راشد.
خلال 48 ساعة زار الزعيمان الكرديان العراقيان جلال طالباني ومسعود بارزاني بصفتيهما الرسمية العاصمة السعودية الرياض، وأجريا مباحثات مع العاهل السعودي وعدد من كبار المسؤولين، وهو الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بتوقيت الزيارة التي تأتي في وقت ما زال فيه الغموض يلف شكل السلطة السياسية المقبلة في العراق، على الرغم من مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات التشريعية في 7 آذار الماضي. فهل مباحثات الرياض هي النسخة العربية لاجتماعات طهران التي عقدت بعد الانتخابات مباشرة، وما مدى تأثيرها على التحالفات المستقبلية للقيادات الكردية؟ القيادية في التحالف الكردستاني تانية طلعت تقول إن الزيارتين جاءتا في إطار بلورة مبادرة سعودية جديدة لتطبيع العلاقات مع العراق.
هي زيارة دولة، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك مبادرة من قبل السعودية التي تأخذ دور أكبر في مساعدة العراق على الاستقرار وعلى بناء الحكومة الجديدة. فلذلك أكيد في السنوات السابقة كانت هناك محاولة جدية من قبل الجانب العراقي لكي يستطيع بأن يقوي علاقات بين العراق وبين السعودية، ولكن مع الأسف مهما كانت الأسباب آنذاك لم يحصل هذا التقارب بين البلدين. ولكن الآن مع الانتخابات الجديدة ومع شخصيات جديدة ظهرت على الساحة السياسية، أكيد السعودية لا تريد بأن تلعب دورا أكبر أو تحسن العلاقات وتوطن العلاقات مع الجانب العراقي.
لكن طلعت تؤكد أن الزيارتين لا علاقة لهما بمحاولات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
الجانب السعودي ووزير الخارجية السعودي صرح بأنهم بين المملكة العربية السعودية تحترم إرادة الشعب العراقي وسيادة العراق ووحدة العراق، فلذلك أنا لا أرى بأن هكذا زيارة تؤثر على تشكيل حكومة جديدة.
وترى السياسية الكردية أن هدف زيارتي طالباني وبارزاني وما سبقهما من زيارات إلى الرياض ربما تتعلق بالسياسيين العراقيين أنفسهم أكثر مما تتعلق بالحكومة السعودية.
زيارة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عياد حلاوي إلى السعودية، ومن ثم زيارة بسير علي عبد المهدي والآن فخامة رئيس الجمهورية، كل هذه الزيارات أيضا كانت مبنية على دعوات من قبل الجانب السعودي. فلذلك نرى كما قلت بأن السعودية الآن تحاول بأن تتقرب من العراق.
ليش الثاني يعني هل هناك هدف مشترك لكل هذه الزيارات؟ وإذا كان هدف مشترك الشارع العراقي يسأل ما هو هذا الهدف يعني؟
الهدف المشترك أنا أرى شخصيا أنه الهدف المشترك لهذه الزيارات المتعددة للسياسيين العراقيين أن يريدون أن يورجوا المواطن العراقي لأنهم لديهم علاقات طيبة وعلاقات جيدة مع كل دول الجوار.
بيد أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور سعيد مجيد دحدوح يرى أن زيارة الزعيمين الكرديين تهدف إلى توفير أرضية عربية مناسبة لإعادة ترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية.
السعودية لها دور في الشأن العراقي، هنالك المعروف أن طبيعة العلاقة التي تربط القائمة العراقية بالأجندة العربية، وهنالك فيتو مطروح من القائمة العراقية تقريبا حول الترشيح، عملية ترشيح شخص كردي إلى رئاسة الجمهورية. ربما أنه عملية توفير الأرضية العربية لقبول وجه كردي إضافي بالمرحلة المقبلة، لأن بالتأكيد قضية رجوع المام جلال إلى سليمانية ووجود رئيس الإقليم سيد البرزاني ربما على المستقبل قد يثير كثير من المشاكل بين شخصيتين.
في الوقت ذاته ينفي دحدوح أن يكون للزيارة أثر على اتجاه التحالفات التي سيعقدها التحالف الكردستاني مع القوى الفائزة في الانتخابات.
التحالف الكردستاني يعني بكل مكوناتهم هم تقريبا عندهم آليات واحدة في التعامل مع بقية القوائم الأخرى. هم منذ البداية اتفقوا أن يكون رئيس الجمهورية أمام جهان، وبذلك حسموا الموقف.
إذا ربما لن يكون لهذه الزيارة أثر على تحالفات التحالف الكردستاني المستقبلية؟
بالتأكيد لا يمكن أن تكون هنالك بالتأكيد تأثير على الطرف الكردستاني، وإنما تأثير على العملية السياسية الجانب الآخر بالنسبة للقوائم الأخرى.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وفي سياق متصل أجرى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الاثنين محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد بحضور وزير الخارجية وليد المعلم، كما أجرى محادثات منفصلة مع نائب الرئيس فاروق الشرع. وأكدت دمشق أن المحادثات تركزت على متابعة قرارات القمة العربية الأخيرة في مدينة سرت الليبية والتطورات على الساحة العراقية. مزيد من التفاصيل في التقرير الصوتي التالي لجنبلاط شكاي.
مستقبل العراق السياسي بعد الانتخابات ورابطة الجوار العربي، إضافة إلى متابعة مقررات القمة العربية الأخيرة في مدينة سيرت الليبية، كانت من بين القضايا التي بحثها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس بشار الأسد. وأوضح البيان السوري أن الرئيس الأسد وموسى ناقشا مقترح رابطة الجوار العربي ووجهات النظر المتعلقة به، وضرورة أن تكون هذه الرابطة مدخلا للتقارب والتعاون المجدي بين الدول العربية ودول الجوار. وبحسب البيان الرسمي السوري، فقد تناول اللقاء أيضا التطورات على الساحة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة توفر للشعب العراقي الأمن والاستقرار. زيارة عمرو موسى إلى دمشق تأتي في إطار جولة عربية ستأخذه الأسبوع المقبل إلى الأردن، وهي تتزامن مع جولات زعماء الكتل السياسية العراقية على دول الجوار. فهل بات العرب يتحركون بشكل أكثر فاعلية لرسم مستقبل العراق السياسي؟ وهل يمكن تصنيف ذلك في إطار التدخل بالشؤون العراقية؟ يقول الكاتب والسياسي العراقي حسن علوي:
أولا لا يعتبر هذه التدخلات، إلى اللحظة الآن لا يوجد تيار في العراق سعودي أو سوري أو مصري مثل ما كان تيار الناصري، تيار الوهابي، تيار البعثي. الآن لا تجد هذه التيارات في العراق، ولكن هناك مناخ عربي. العراق ضمن البيئة العربية خاضع لمناخ عربي، وحتى الأحزاب اللي نشأت في لبنان العزالية لإخفاء الأمة العربية أو لإخفاء العرب أو إخفاء المحيط العربي فشلت بالنتيجة، رجعت إلى هذا المحيط. فكيف بالعراق؟ العراق جزء من البيئة العربية، وما بس تستطيع أن تتخلص منه أي شيء أو تيار من هذا. الآن ما يجوز لحكومة بالعراق تمشي وما فيها وما عدا تير عربي وما عدا سفارات عربية مثل العزلة الحالية. فالعرب عامل قوة لضمان الاستقرار في العراق، والعرب عامل قوة لأن تتشكل حكومة قوية في العراق، لأن جربوا أن الحكومة ضعيفة تؤدي للانشقاق والانشقاق يؤدي للعنف.
يعتقد مختصون أن بعضا من الأنظمة العربية وغير العربية ربما تدفع بالعراقي ليصبح ساحة مواجهة، لكن هل التعاطي العربي عموما مع الشأن العراقي هو لصالح تحويله إلى ساحة توافقات أو ساحة حروب وتصفية حسابات؟ يقول المحلل السياسي والصحفي السوري راضي محسن:
أعتقد أن الوضع في العراق مفتوح على احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مشابها للوضع في لبنان بحيث يصبح مركزا للتوافقات، أو ممكن أن يكون بؤرة لتفجير الأوضاع. يعني العراق ممكن أن يكون ساحة لصنع التوافقات العربية العربية والتوافقات العربية الدولية أو العكس. الذي يحدد هذا الأمر بالدرجة الأولى هو أسلوب تعاطي العرب مع العراق في هذه المرحلة بالذات.
ينعكس التعاطي العربي المكثف أخيرا مع ملف تشكيل الحكومة العراقية في ذلك التوافق العربي الواضح على ضرورة إعادة العراق إلى حاضنه وعمقه الاستراتيجي. وبحسب رأي الكاتب والسياسي العراقي حسن علوي، فإن التوجه العربي اليوم هو نحو دعم تشكيل حكومة عريضة تضم مختلف الفئات العراقية.
العرب راهنوا على قائمة علمانية بديل لقائمة دين لحكم دين، لكن أي قائمة علمانية ما تستطيع أن تقيم حكم علماني، لأنه الشريك الآخر ديني والشريك الآخر كرد. فلهذا ما يمكن لك أن تكون قائمة عربية خالصة ولا دينية خالصة ولا علمانية خالصة. فالحكم المختلط هو الصحيح، لكن الانتصارات العربية أعطت دعم كبير لقائمة الدكتور علاوي باعتبارها حتى أصبحت كأنها قائمة العرب، صار عليها إجماع عربي بين اليمين واليسار، بين الأردن وسوريا، بين سوريا والسعودية، بين سعودية ومصر. لهذا شوف نشطت السعودية مؤخرا بعد أن شعرت الدول العربية أن هناك محاولات لفشال حظ الفائز الأول برئاسة. رغم هذا رغم هذا الحكومة ستشكل مثل ما شكلت الحكومة، يعني ممكن يكون رئيس وزراء علماني لكن الحكومة مالته لن تكون علمانية مختلطة، ممكن يكون رئيس وزراء إسلامي لكن حكومته ليست إسلامية وهكذا.
يأمل المهتمون بالشأن العراقي في العاصمة السورية أن يسلك العراق الطريق الذي سلكه لبنان خلال الفترة الأخيرة، فيتحول من ساحة لتصفية الآخرين لحساباتهم إلى مركز لصنع التوافقات في المنطقة. جمولة شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
قلبي بذات وعيني قلبي بذات وعيني وطفيلي هالنار طفيلي هالنار طفيلي هالنار اللي فيا. مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا في الدنيا، مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا. خاتم اهدي لك وسوى خاتم اهدي لك وسوى اهدي لقلبك اهدي لقلبك اهدي لقلبك يا بنيا. انت بحالي وجهت قمر ويلالي سويت انت بحالي ما غبت ابد عن بالي ما غبت ابد عن بالي. وما شافت النور ما شافت النور ما شافت النوم عيوني. خلت نعيش بحيرة حلوة وشكلها صغيرة خلت نعيش بحيرة. ما أدري من يا ديرة ما أدري من يا ديرة اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس اختارينا يا ناس.
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة
نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي
يعود من جديد. أعزائي مخرج البرنامج ديار بامرني، فأهلا وسهلا بهذه العودة يا ديار.
أهلا 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 فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، واتمنى أنه حمامنا الزاجل وصل سلامنا إلى كل المستمعين.
بالتأكيد، ووصلتنا ديار تعليقات حول الكلمات المأثورة التي قدمت في النوافذ المفتوحة واللي بعثها المستمع عبد الله قاسم، ومنها أن تاريخ مجموعة من الأكاذيب ما كان لها وجود لو تكلم الموتى. وبهذه المناسبة كتب لنا المستمع الدائم مسلم عوينة أنه لا يتفق مع هذه المقولة، ويذكر في رسالته بأن العرب يحق لهم الفخر بأنهم أول من تنبه إلى أهمية التاريخ والأسلوب العلمي في دراسته على يد العلامة ابن خلدون الذي سماه فنا. وشرح عوينة نظرة ابن خلدون للتاريخ ومقولة عن التاريخ لجواهر لال نهرو. طبعا أقدم الشكر الجزيل للمستمع وين على كل مشاركاته وعلى توضيحاته الجليلة، كما أجاب بشكل صحيح على سؤال البرنامج السابق كم من المرات ورد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وكان السؤال هو مشاركة من المستمع سلام الزبيدي من النجف. كما أجاب أيضا بشكل صحيح المستمع إبراهيم راشد ومنديل الزيادي من السماوة. والطريف أن منديل أرسل 3 رسائل كل واحدة بها جواب مختلف، مرة ذكر 3 مرات، مرة 4 مرات، مرة 5، ومعنى هذا أنه يود الفوز بأي طريقة. شارك مرة أخرى يا سيد منديل وستكون الفائز إن شاء الله. أما الفائز في حلقة هذا اليوم فهو المستمع المعلم سلمان النائلي من الديوانية. أهلا بك. طيب سيد سلمان، أريد نعرف الجواب منك بصوتك، كم مرة ورد لفظ محمد؟
ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن الكريم بالاسم الصريح وليس باسم آخر.
تعرف أي الصور اللي ورد بها اسم محمد؟
صورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
أيضا سورة آل عمران وسورة الأحزاب وسورة محمد وسورة الفتح. وأيضا كتب لنا أحد المستمعين يقول وإذا أردنا أن نضيف اسم سورة محمد يكون عدد المرات 5. طيب البيت الشعر اللي كتبت لنا إياه هو من نظمك، تقدر تتذكره هسه؟ أزرع ودار سنين.
نعم
نعم نعم تفضل.
البيت يقول أزرع ودار سنين وتحفظ أجناس لحدوني على المصباح ولهم تراب.
طيب سيد سلمان، نريد نهديك أغنية، أي أغنية تحب؟
أي أغنية من أغاني الفنان الراحل سعد الحلي، ويا ريت أغنية ليلة ويوم.
طيب الشكر الجزيل للمستمع المعلم سلمان النائلي من الديوانية.
مية هلا ومرحبا وتحياتي لكل الأخوان العاملين في إذاعة العراق الحر، الإذاعة التي واكبت المستمع كل الأزمنة قبل السقوط وبعد السقوط، وشكرا جزيلا لكم مرة ثانية.
ونسرت العمر بدروبك وقول الدروب، ونسرت العمر بدروبك وقول الدروب، ما ظليت ما ظليت ما ظليت ما ظليت.
فريال، السؤال الجديد للبرنامج كان أيضا من المستمع مسلم عوينة من بغداد، وهو أحد الأقطار لا بشر لا إعمار لا ماء لا أشجار لا أرض لا سماء خالي من الهواء، أين يقع؟
أكرر السؤال ديار للمستمعين، أحد الأقطار، لا بشر لا أعمار، لا ماء لا أشجار، لا أرض لا سماء، خالي من الهواء، فأين يقع؟
طلعوا الخريطة ودوروا.
حلوة.
وين أمها بعيد أمها بعيد تاني جاي تعيد، وين أمها بروح هذا روح وانتهى لها تريد.
نتوقف الآن أعزائي مع رسالة المستمع حمزة ساهي من الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية، وهو يقدم لنا الشكر لتقديم برنامج استذكاري لرفاق الكلمة والموقف المسؤول من شهداء الصحافة العراقية زميلينا العزيزين مراسلي إذاعة العراق الحر خمائل محسن ونزار عبد الواحد، اللذين طالتهما يد الغدر في نيسان ومايس من عام 2007. وها نحن نقتطع دقائق قصيرة من حلقة استذكارية عدها بالمناسبة الزميل نبيل الحيدري عبر حوارات.
ولطالما أثارت الكلمة الحق والموقف الصادق مشاعر الحقد والجهل اللذين لا يجيدان غير لغة العنف والموت، تربصا للكلمة الحرة، استهدفا صوتها، فكان أن خسرت إذاعة العراق الحر وخلال شهرين زميلين عزيزين خمائل محسن ونزار عبد الواحد أو مازن وحيد كما كان يعرف نفسه من خلال الإذاعة.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى
مدينة العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تركت خمائل محسن صورة مميزة في ذاكرة مواطنيها من مشاهدي تلفزيون بغداد الذي عملت فيه منذ منتصف السبعينيات وحتى آخر ساعات بثه عشية أحداث الحرب في نيسان 2003، لتواصل بعد تلك الأحداث عملها الصحفي من خلال إذاعة العراق الحر.
يعني آخر نشرة أخبار قريتها كان الحرب الأخيرة اللي بدت يوم الخميس أذكر حد الآن، فآخر نشرة أخبار قريتها كان يوم الأربعاء بالليل، وثاني يوم من الصبح بدت الحرب الأخيرة، ففرق الشاشة إلى آخر يوم بنهاية النظام. لكن مع هذا، بأن هذا شغلي الآن بإذاعة العراق الحر، أجد فيه المتعة الكثيرة، وخصوصا الشغل ناس طيبين وشغلي ممتع ولذيذ، يعني أحس فيه متعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم ورحمة الله. إني المواطن مصطفى ناجي دياب من سكنة الدورة منطقة البعيثة. أنا فاقد البصر وأب لطفلين وحى ومنذر، وأنا محتاج لمساعدة مالية قدر الإمكان. رغم أنه أنا أعرف هذا مختصاصكم، بس ما عندي يعني، بس يعني لجأت لكم ما عندي غيركم. وشكرا.
تحياتي، أني صديقتكم أمل محمد. الإذاعة لو تغيرون اتجاه الموجة مالتها، لأن صايرة محصورة بين إذاعتين محلية وتبث بث عالي جدا، هاي الإذاعتين تبث بث عالي جدا، فتشوش على الإذاعة السماء، يعني مدى يصير سماعها صافي بالنسبة أنه هذا فتشي يعني يعز علينا. وإن شاء الله أطلب مقابلة فاضل عواد من فالح الدراجي، الأستاذ فالح الدراجي بلكت يسوي لنا مقابلة مع فاضل عواد. وأشكركم وسلامي للجميع الكادر. أمل محمد، مع السلامة.
يا الجمال السومالي ويا الجمال السومالي ونظرات عينك بابي بي.
من الرسائل الصوتية الطريفة التي تصلنا دائما وتحمل بوذيات مصاغة فيها أسماء مقدمي برنامج نوافذ مفتوحة هي رسائل المستمع أبو رياض الزيادي من السماوة.
قلم خطيت باسمك وفريال يعني فرجال البرشة ماكو من مثلك وفريال نوافذ بيها بس بيتر وفريال نجمة وقمر سطعة وبالسنية.
شكرا لك يا أبو رياض على كل مساهماتك الجميلة ونتمنى أن تكون ضيفنا قريبا إن شاء الله في إحدى حلقات البرنامج.
ضحكتك نسرين وعيونك سلام ضحكتك نسرين وعيونك سلام.
فريال نعود من جديد إلى رسائل المستمعين وقد وردتنا شكاوى من عدد من المصابين بالأمراض القلبية بسبب طول انتظارهم لمواعيد إجراء العمليات إلى أكثر من عام في أحسن الظروف في مستشفى ابن البيطار التخصصي، ومنهم المستمع ناجي زيدان من بغداد. مراسلنا في بغداد سعد كامل تابع هذا الموضوع وأجرى لقاءات داخل المستشفى وتحدث أولا إلى المريض أبو علي لنستمع.
عندي قلبي استدال ضيق يعني قسطرة.
سوالك قسطرة؟
لا طيب معي القسطرة موعدي 12/1/2011 تقريبا 8 شهور.
الكثير ممن لا حول ولا قوة لهم من الناس التي لا تثق بمكان آخر داخل العراق يتمكنوا من إجراء تلك العمليات المعقدة والخطرة والتي غدت تكاليفها باهظة جدا في الخارج، لجأوا مضطرين إلى الانضمام لقائمة الانتظار بطرق أبواب مستشفى ابن البيطار الذي يشكو حاليا من عدم استيعاب زخم المراجعين بحسب مدير العلاقات والإعلام في مستشفى ابن البيطار إبراهيم هادي.
المستشفى اللي سمعته بيومية حوالي 200 مراجع يعني نستقبل، احنا الوحيدين متخصصين بالعمليات يعني جراحية، واكو مستشفى ابن النفيس الاقبال عليه مو مثل الاقبال عليه المستشفى لانها سمعة المستشفى وجراحيها تجري عمليات كبرى تبي صمامات تبديل شرايين قسطرة القلب زراعة البيس ميكر يعني البطارية وزراعة الهولتر.
بعض يشكو من طول فترات المواعيد.
تعرف انت المستشفى 2003 ان 8 صالات اصلا كانت بالمستشفى لكن نتيجة الظروف للحرق والسلب جراحين يشتغلون 3 صالات عمليات يومية 3 عمليات يعني.
ومع ما تعرض لها مستشفى ابن البيطار من أضرار بعد مرحلة التغيير من عام 2003 توزعت بين تعطيل معظم صالات وغرف العمليات وهجرة العديد من الجراحين المشهورين، ما زال ذلك المكان يستقبل يوميا العشرات من المراجعين الذين يقصدونه وفق نظام الإحالة من عموم مناطق العراق، وذلك ما شكل عبئا يفوق الإمكانيات والقدرات الإدارية والفنية لتلك المؤسسة الطبية بحسب معاون مدير المستشفى الدكتور منصور مالك منصور.
على إمكانية 3 صالات عمليات 3 صالات قسطرة فاعتيادي أنت راح تشوف أنه مواعيد طويلة، هذا استيعاب المستشفى أنه 4 عمليات أكثر الأحيان نوصل إلى 20 قسطرة باليوم على 3 أجهزة أو المواعيد الطويلة نتيجة أنه الزخم اللي علينا إحنا دا نغطي 80% من نفوس العراق إذا مو أكثر. الخطة التطويرية أنه هسه أكو بناء يعني بعد سنة زبسعة سريرية تصير إلى 250 ترجع لي 8 صالات عمليات ترجع لي صالات قسطرة.
ماذا عن الأخصائيين من الجراحين في أمراض القلب؟
وعندنا كادر يراد لتدريب يراد لشهادات من الخارج.
من جهته وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي أكد بأن وزارته تعمل جاهدة وضمن حدود المستطاع للتوسع في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى القلب والأوعية الدموية.
مقارنة بدول الجوار احنا عندنا مراكز متخصصة بحدود 3000 عملية تجرى عملية قلب سنويا، احنا عندنا 3 في بغداد، مستشفى ابن البيطار، مستشفى ابن النفيس والمركز العراقي في دائرة مدينة الطب، وفتحنا مركز رابع بالناصرية وعندنا مركز في طور إكمال الخدمات يقدم جزء من الخدمات مركز بالموصل ومركز بالحلة وفي البصرة أيضا، لكن مشكلتنا الكبرى احنا بحاجة إلى بعض الكوادر الطبية.
قوم يا دكتور خليني أموت، قوم يا دكتور خليني أموت، انت ما عندك دواء يشافي دواء يعدو.
حتى نلتقي من جديد هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بمرني.
روح الهوى حويلها ويلي والله الهزم حيلي والله الهزم حيلي.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.